أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لو قيل لي أحب فلانا فأقول لهم لماذا أحبه؟ عرفوني بأوصافه حتى يتبين لي، صح ولا لا؟ إذن لابد من توحيد المعرفة والإثبات قبل إيه؟ قبل توحيد القصد والطلب. قد يحصل للإنسان توحيد المعرفة والإثبات، قد تحصل له المعرفة، قد يحصل له الإثبات أو شيء من الإثبات، لكن قد لا يحصل بعد ذلك ما هو مطلوب منه تجاه من عرف صفاته، أليس كذلك؟ يعني أنا ممكن عرفتك الآن صفات فلان حتى تحبه، عرفتك جميع الصفات وانت أيقنت فعلا أنه يستحق المحبة، لكن انت ضعيف لا تستطيع أن تقاوم نفسك ولا أن تقاوم شيطانك، وبالتالي لم تحبه. إذن التوحيد الأولاني لا يكفيك حتى تنجو بين يدي الله تعالى، لابد أن تضم إليه النوع الآخر من نوعي التوحيد، وهذا سيأتي معنا بعد عدة دروس إن شاء الله تعالى. لكن في البداية ينبغي أن نعرف أوصاف الله تعالى، ولهذا تكلم ابتداء عن هذا النوع من نوعي التوحيد، فبدأ يقول إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. قلنا أن المقصود إثبات ذات الله تعالى، ثم بعد ذلك إثبات صفاته. ولو أثبتنا الصفات فالصفات لا يمكن أن لا تتعلق بذات، يعني إذا أثبتنا الصفات فهذا يتضمن إثبات الإيه؟ الذات. هذا تكلمنا عليه فيما مضى. قلنا إنه شرع في بيان هذا النوع الأول من نوعي التوحيد، فقال رحمه الله إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. من ضمن ما يمكن أن نثبته أو ما يجب أن نثبته لله تعالى، سيذكر بعد ذلك جملة من هذه الأسماء ومن هذه الأوصاف حتى نتعرف على الله تعالى. فإذا ما تعرفنا عليه شرع يذكر القسم الثاني، وهو ما هو مطلوب منك حتى تكون موحدا ناجيا. فإن بعض هذه الأوصاف التي تتعلق بربوبيته تبارك وتعالى كان يؤمن بها كفرة الجاهلية، إذا كانوا إذا سئل بعضهم من خلق السماوات والأرض يقولون ماذا؟ يقولون الله. بل إنه لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة قال عبد المطلب للبيت رب يحميه، احنا مالنا ده البيت ده له رب، يعني كأنهم يعرفون أن له ربا وأنه سيحمي بيته. طب لماذا لم تتوجهوا إليه بالعبادة؟ هذه المشكلة الأخرى الذي هو تحقيق النوع الآخر من نوعي التوحيد، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. سيشرع بعد ذلك في بيان بعض هذه الأسماء وبعض هذه الصفات، فقال وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. حفظتم ولا بعد ما حفظتم؟ في جوائز النهاردة، انتبهوا. تكلمنا أيضا في اللقاء الماضي عن قوله وأنه الرب، وذكرنا هذا في عدة مواطن، ما يتعلق بتوحيد الربوبية وما يتعلق بمفهوم الربوبية. ونحن ذكرنا في ضمن قواعد الأسماء والصفات التي ذكرناها أن كل اسم من أسماء الله تعالى إنما يعرض عليك في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى تعبد الله على مقتضاه، كما قلنا عدة مرات. ليس المراد أن تعرف أسماء أن تحفظها فقط، وتكلمنا في هذا في مبحث ما معنى إحصاؤها، ما معنى كلمة إحصاؤها في الحديث، أو من أحصاها دخل الجنة، ما معنى الإحصاء هنا، ذكرنا هذا هناك. قلنا أن الإحصاء ليس مجرد أن تحفظها، ولذلك الله تعالى لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فادعوه بها يعني فاعبدوه بها، يعني اعبدوه على مقتضاها. إنك لما تسمع اسم الكريم مش خلاص طب ما احنا عرفنا، لا ما فيش حاجة اسمها احنا عرفنا، طب ماذا فعلت تجاهه وقد أيقنت أنه كريم؟ هو ده المهم، كيف ستعبده بهذا الاسم، هذا هو الأمر المهم. ولذلك نحن سنحاول عند كل صفة أو كل اسم من الأسماء التي تذكر أن نبين هذا. وكما قلنا إن الدعاء المذكور في كتاب الله تعالى فادعوه بها، كل اسم له ثلاثة أنواع من الدعاء، أرجو أن تحفظوا هذا. دعاء ثناء، دعاء مسألة، دعاء عبادة. إذا عرفت اسما من أسماء الله تعالى كيف أدعوه بها؟ ثلاث حاجات. دعاء الثناء. يعني إيه دعاء الثناء؟ يعني أن أثني على الله تعالى بهذا الوصف. أنا علمت أنه كريم، أقول له يا أكرم الأكرمين، يا من له صفات الكرم بأي صيغة كانت. المقصود أن أثني عليه بهذه الصفة، ده اسمه إيه؟ دعاء الثناء. وهذا وارد، وسيأتي معنا نماذج وأمثلة كثيرة له إن شاء الله تعالى. النوع الآخر دعاء المسألة. علمت أنه غفور، وأيقنت له أنه غفور، وأثنيت عليه بمغفرته، أقول يا من تغفر الذنوب. وبعدين هنا تأتي بقى النوع الثاني وهو دعاء المسألة. أسأله على مقتضى هذا الاسم، فأقول يا من تغفر الذنوب اغفر ذنب عبدك، فبسأله هنا دعاء الايه؟ المسألة. ده رقم اثنين. ده كفاية؟ لا، لسه كمان فيه الثالث، دعاء العبادة. دعاء العبادة، دعاء العبادة معناه أن تقدم عبادات مما يحبه الله ويرضاه تكون على مقتضى هذا الاسم أو هذه الصفة. إذا كان الله تبارك وتعالى غفورا، فإذا أردت أن أدعوه دعاء عبادة باسم الغفور لابد أن أغفر للناس. رجعنا فاكرين الكلام اللي دايما نقوله، إن الأخلاق منبعها منين؟ من الاعتقاد، من التوحيد. ولذلك الاعتقاد والتوحيد ليس كلاما مجردا وليست قوانين تحفظ. الأخلاق التي يشكو الناس منها سببها خلل في أصل اعتقادك. طب إذا كنت أنا عارف أنه هو كريم، أمال أنا بخيل ليه؟ إذا كنت عارف أنه جواد يعطي، أمال أنا مش قادر أعبدي على قدي حتى ليه؟ هذه تسمى ماذا؟ دعاء العبادة. ويدخل فيها دعاء المسألة ودعاء الثناء الذي ذكرناه، أنه أيضا هذا من العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود هنا أن المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى سيعدد شيئا من هذه الأوصاف أو هذه الأسماء. قال رحمه الله تعالى وأنه الرب الجليل الأكبر. الجليل هنا ذكره كأنه يريد أن يقول وأن تثبت أن الله تعالى هو الجليل. هذا يحتمل أن يكون أورده المؤلف هنا على أنه اسم من أسماء الله تعالى، أو على أنه صفة من صفاته. الجليل على وزن إيه؟ فعيل. وهذه من صيغ ماذا؟ من صيغ المبالغة، مش كده؟ فعيل من الشيء من صيغ المبالغة أيضا. فالجليل سبحانه وتعالى هو المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص، المتعالي على الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى سبحانه وتعالى. إذن إما أن يكون ذكره على أنه اسم، فنرجع لقواعد الأسماء. فإذا ما رجعنا إلى قواعد الأسماء نقول إن من شرط إثبات وصف الله تعالى على أنه اسم عدة شروط، من ضمنها وهذا تقدم معنا أن يكون هذا الاسم ثابتا، إما في نص من كتاب الله أو في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في كتاب الله لفظة الجليل، صح ولا لا؟ ولا في لفظة الجليل ليس هذا موجودا، ولا في السنة الصحيحة عن النبي عليه السلام، وإنما ورد هذا في بعض طرق الحديث المشهور الذي فيه تعداد أسماء الله تعالى. وقلنا أن العلماء مختلفون في صحة ذكر أو سرد هذه الأسماء وفي ضعفها بناء على اختلافهم، هل هذا موجود في أصل الحديث أو أنه مدرج من كلام بعض الرواة، وهذا أيضا تقدم تحريره في موضعه. وقلنا إن الأقرب والأظهر والعلم عند الله من الناحية الحديثية إن هذا النص بهذا السرد هو من قول راوي الحديث وليس هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين اعتمدوا صحة هذا الحديث من أهل العلم أثبتوا جميع الأسماء الموجودة في هذا الحديث، والذين قالوا لا هذا مدرج من قول الراوي قالوا لا لن نثبت شيئا من هذا إلا إذا ورد في حديث صحيح آخر. لكننا نقول أبعد من هذا ومن ذاك، نحن لسنا الآن في مقام أن نقول هل هو ثابت كاسم أو لا. على الأقل هو ثابت كوصف ولا إيه؟ ثابت كوصف. وسنعلم بعد ذلك في قواعدنا أن باب الأوصاف أوسع من باب الأسماء، وأن باب الأخبار أوسع من باب الصفات. يعني عندنا دقة وشدة في أن نقول هذا اسم لله تعالى، لأننا لا نقدر على أن نسمي الله تعالى اسما إلا أن يكون هو سمى نفسه بهذا الاسم. باب الصفة أوسع شوية، باب الأسماء ضيق. باب الصفة نقول لا، طالما أن الصفة واردة، إيه الفرق بين باب الصفة وباب الاسم؟ إن باب الأسماء على الرجح من قولي العلماء أيضا، وإن كانت هذه المسألة فيها كلام، إنه لا يجوز الاشتقاق في باب الأسماء. يعني ما ينفعش إذا وردت صفة لله تعالى أن تشتق منها اسما وتقول يبقى اسم كذا. زي مثلا إذا ورد في كتاب الله ذو الجلال والإكرام أو ذو انتقام، عزيز ذو انتقام، فهل يمكن أن يسمي أحد يقول من أسماء الله تعالى المنتقم؟ نقول لا، هو ورد في كتاب الله ذو انتقام، الوصف ده وارد، هذا الوصف وارد. على أننا سنقول بعد ذلك أنه أيضا من الأسماء ما يبدأ بذو، لكن خلينا هل يمكن أن نشتق منها هذا أو لا؟ هذه قاعدة عند أهل السنة وفيها خلاف. على كل حال ليست هذه مسألة فارقة بين أهل السنة وبين المبتدعة حتى يعني يجعل عليها الخلاف الكبير، لكن نقول أن أرجح القولين أنه لا يجوز الاشتقاق فيما يتعلق بأسماء الله تعالى. طيب الصفات بقى فيها اشتقاق، الصفات فيها اشتقاق، ولذلك قلنا ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء. هناك باب اوسع واوسع، اللي هو باب الايه؟ الاخبار عن الله تعالى. بعض الناس اذا جئت تتكلم تقول سيهيئ الله لك الخير، واحد يقول لك استنى ايه اللي انت بتقوله ده؟ قول في ايه يا جماعه؟ انت ازاي كيف تنسب الى الله صفه لم يذكرها في كتاب ليه؟ ايه اللي حصل؟ يقول لك بتقول يهيئ، ويهيئ دي ما جاتش لا في الكتاب ولا في السنه. نقول لا استنى بقى، انتظر، ما تتسرعش، لا تتسرع، هذا ليس من باب الوصف، هذا من باب الايه؟ الاخبار. والاخبار لا نحتاج فيه الى الوقوف على اللفظه، وانما نحتاج الى ان ننظر في المعنى، فان كان هذا المعنى لا يتعارض مع كتاب والسنه نقول بحدوث بصحه هذا المعنى، سنقبل منك هذا المعنى. ولذلك باب الاخبار يا جماعه باب اوسع، ولهذا لو لم يكن باب الاخبار كذلك كيف كنت ستفسر للناس أوصاف الله؟ أنت ستفسرها بنفس اللفظة ولا بلفظة أخرى؟ لما أجي أفسر لك دلوقتي قول الله تعالى مثلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا ألا نقدر عليه، يقول لك يعني إيه نقدر عليه؟ فتقرأ في التفسير يقولون يعني نضيق عليه، هيقول لك تجبت تضيق دي منين؟ أقول لك انتظر، هذا باب إخبار وليس باب إيه؟ أوصاف. ما لها فهمها لك إزاي؟ إذا كنت أنت ما انتش فاهم نقدر، كيف سأفهمها لك؟ لابد أنني سآتي لك بكلمة أخرى تعطي معنى قريبا منها، صح ولا لا؟ ده بيسموه باب الإيه يا جماعة؟ الإخبار. فعلى كل حال حتى نخرج من المسائل الدقيقة التي يمكن أن لا تناسب كل أحد، نقول هنا قول الجليل لو لم يثبت هذا الاسم لكن ثبت معناه في الكتاب والسنة، والوارد في الكتاب والسنة في هذا الموضع هو إيه؟ ذو الجلال، مش كده؟ الله تعالى يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن ثبت الآن في القرآن أن الله إيه؟ من أسمائه ذو الجلال، خلاص ما اختلفناش بقى. إذن نرجع إلى فهم هذا، فهذا مما ورد في الكتاب وكذلك في السنة. فإن في المسند، في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث ربيعة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بياذ الجلال والإكرام. ألظوا معناها إيه؟ معناها إلزموا واثبتوا وأكثروا من قولكم يا ذا الجلال والإكرام. إذن هذا أيضا فيه إثبات هذا الاسم. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ورجل يصلي، فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن هذا فيها أيضا إثبات إيه؟ الدعاء بهذا الاسم. فهذا سؤال لله تعالى وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. المقصود من هذا أنه في إثبات. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن هذا اسم ثابت، وهو من الأسماء المضافة. المضافة يعني إيه؟ يعني تضاف إلى ذو. لما تيجي تعرف دلوقتي ذو الجلال، الجلال إعرابها إيه؟ مضاف إليه، مضبوط. فيقال هذه من الأسماء المضافة إلى ذو، وهي معدودة عند بعض أهل العلم وجماعة منهم في الأسماء الحسنى. يعني من العلماء من يقول الاسم اللي قبليه ذو يبقى اسم، وبعضهم يقول لا ده صفة. يعني لما نقول ذو الجلال هل هذا اسم ولا صفة؟ بعض العلماء يقول لا مانع من أن يكون هذا اسما، والآخرون يقولون لا، هذه أوصاف وليست أسماء. لما يقول مثلا: وربك الغني ذو الرحمة، هل ذو الرحمة ده اسم ولا ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة؟ فهذا وصف، هذا موجود وهذا موجود عند أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك أسماؤه المضافة. ابن تيمية يرى أن الأسماء المضافة من أسمائه. وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين، ما هو ده برضو من مضاف. أرحم الراحمين إعرابها إيه؟ مضاف إليه، مش كده؟ وخير الغافرين، واغفر لنا وأنت خير الغافرين. ورب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ومالك يوم الدين أيضا، وأحسن الخالقين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. ما دي كلها أسماء إيه؟ مضافة. ومقلب القلوب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب أو يا مقلب القلوب، هذا أيضا من الأسماء الإيه؟ المضافة. كذلك ذو الجلال والإكرام. وفي الحقيقة أن هذا الاسم العظيم ذو الجلال من الأسماء الدالة على جملة عديدة من الأوصاف، ليس على صفة واحدة فقط ولا على معنى واحد مفرد. هذا بيّنه ابن القيم رحمه الله في مواضع. المقصود هنا أن هذه من الأسماء المضافة. طيب الإضافة دي على أي وجه أضيفت؟ هي من باب إضافة صفات الله تعالى القائمة به إليه سبحانه. يعني بضيف إيه لإيه؟ يعني لما أقول ذو الجلال أضيف ماذا إلى من؟ أضيف صفة من صفات الله قائمة بذاته. معنى الصفة القائمة بذاته يعني لا تنفك عنه، يعني ما يكونش له الجلال اليوم وبكرة، لا، تعالى الله عن ذلك. هذا وصف لازم لله تبارك وتعالى، إنه لا ينفك عنه هذا الوصف. ولذلك يقولون هذا وصف قائم به، قائم بذاته. فأنا أقول له يا ذا الجلال، فأنا أضيف إليه صفة من صفاته. كقولنا أيضا ذو الرحمة، فأنا أضيف إليه الرحمة التي هي صفة من صفاته. وذو القوة، ذو القوة المتين، أنا أضيف إليه القوة التي هي صفة من صفات، فهو القوي سبحانه وتعالى. فالجلال والإكرام والرحمة والقوة كلها صفات لله تبارك وتعالى، مختصة به، دالة على عظمته وكماله سبحانه وتعالى، بخلاف قوله تعالى مثلا ذو العرش، فهذا ليس من هذا الباب. ليه؟ حد يرفع يده ويقول لي ليه؟ ايه الفرق؟ لماذا لم يكن قوله ذو العرش من هذا الباب؟ شوف الناس اللي مصحصحة، تفضل. احسنت، لان العرش مخلوق، فهنا ليس هو اضافة صفة الله الى الله، ده اضافة مخلوق من مخلوقات الله الى الله. كما نقول تماما، كما قلت تماما، ناقة الله، بيت الله، هذا إضافة إيه؟ إضافة مخلوق إلى الخالق، فهذا لا يدخل في بابنا. واضح يا جماعة؟ طيب، في قوله تعالى ذو الجلال والإكرام، هذا الكلام أو هذا الاسم العظيم كما قال الخطابي رحمه الله له معنى كريم جدا. المعنى ده ليت أن المسلم يستحضره دائما في قلبه. وخلي بالك زي ما قلنا عدة مرات، لا تتعلم اسما من اسماء الله ويمر عليك هكذا. اذا تعلمت النهاردة اسم من الاسماء ولقيت نفسك انت زي ما انت يبقى في مشكلة، لان المفترض انك اذا علمت اوصاف الله تعالى وعلمت اسماءه وما يتعلق وما تتضمن هذه الاسماء من صفات وما تتضمنها من اثار، ما هي الاسماء تتضمن صفات والصفات هذه تتعلق بها اثار في الكون. واحنا قلنا من قبل ونبهنا على هذا عده مرات انه ليس هناك انفصال بين السماء والارض، وليس هناك انفصال بين صفات الله وما يحدث على ارض الكون او في الكون كله. كلمنا الكلام ده عده مرات، قلنا ان الحركه والسكنه في الكون كله مرتبطه باسماء وصفات، وهذا الكلام كررناه مرارا وسيظهر لك في كل لحظه. المقصود هنا يقول الامام الخطابي رحمه الله في بيان المعاني التي يحتمل هذا الاسم اللي هو ذو الجلال والاكرام، قال: والمعنى ان الله جل وعز مستحق ان يجل ويكرم. يعني لو قيل لك ما هو معنى ذو الجلال والإكرام يقول لك هنا في احتمال، احتمال أن يكون المراد أنه المستحق لأن يجل والمستحق لأن يكرم، فلا يجحد ولا يكفر، هذا الاحتمال الأول. وقد يحتمل أن يكون المعنى أن يكرم أو أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا، ويجلهم ويتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم. يعني بعض الناس قال لك المحتمل انه معنى ذو الجلال يعني هو الذي يفعل الجلال. ايه الفرق بين المعنى ده والمعنى الاولاني؟ المعنى الاول انه هو في ذاته له جلال يستحق ان يجل، ماشي. المعنى الثاني انه هو الذي يجل، فما اجل احد إلا لأن الله يجله، إلا لأن الله هو الذي سخر له من يجله. فيش حد بيرتفع إلا لما يرفعه، فيش حد ينخفض إلا ما هو ينخفضه. مش كده؟ مش قلنا الكلام ده قبل كده في معاني الإيه؟ في معاني ماذا؟ الرب. مش قلنا الكلام ده في معاني الرب؟ طيب، إذن الاحتمال الثاني أنه هو الذي يكرم. الإكرام ذو الإكرام يعني إيه؟ ذو الجلال والإكرام إنه هو يكرم أهل ولايته ويدخلهم الجنة ويرفع الدرجات، هذا إكرام شديد. وده يجي معنا لو كنا بنتكلم عن اسم الله الكريم، وده له قصة كبيرة. قال: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة له، وأن يكون الآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه. يكون الجلال مضاف إلى الله بمعنى صفته أنه المتصف ذاته بالجلال، والإكرام أنه بيكرم غيره. يعني تبقى واحدة كده وواحدة كده. يبقى احنا عندنا كم احتمال دلوقتي؟ ثلاث احتمالات. إما أن يكون الصفتان متعلقتان بوصف الله تعالى وصفته القائمة بذاته، يبقى هو الذي يستحق الجلال وهو الذي يستحق الإكرام. أو أن يكون كلا الصفتين متعلقة بفعل الله، هو الذي يجل وهو الذي يكرم. أو أن تكون إحدى الصفتين متعلقة بذاته، هو الذي يجل ويستحق أن يجل وهو الذي يكرم، ماشي كده. هذه ثلاثة احتمالات في هذه الآية. الشيخ الإسلام ابن تيمية نقل هذه الاحتمالات الثلاثة، نقل هذه الاحتمالات الثلاث ثم رجح القول الأول وقال هو أقربها. إيه هو الأول بقى؟ أن الله تعالى هو المتصف بالجلال وهو المتصف بالإكرام. وإذا كان، قال شيخ الإسلام بعد هذا، وإذا كان الله تعالى مستحقا للجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك. كما إذا قال الإله هو المستحق لأن يؤله أو يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. وإذا قيل هو أهل التقوى، كان هو في نفسه متصفا بما يوجب أن يكون المتقى. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يعني هو المستحق سبحانه وتعالى لأن يثنى عليه وأن يمجد. والعباد لا يحصون ثناء عليه سبحانه وتعالى، بل هو كما أثنى على نفسه كذلك هو أهل أن يجل وأن يكرم، وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه، والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه. الإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله تعالى له الملك وله الحمد إلى آخر ما في هذه المعاني. المقصود هنا في النهاية أن الله تبارك وتعالى هو المتصف بهذا، هو وحده المتصف بهذا الجلال، ولهذا قال وأنه الرب الجليل، ثم قال وأنه الرب الجليل الأكبر. الأكبر، الأكبر هذا وصف لله سبحانه وتعالى، وقد ورد في كتاب الله تعالى هذا الباب لكن بلفظة الكبير. القرآن فيه الكبير، الكبير المتعال وهو العلي الكبير، هذا موجود كثيرا في كتاب الله تعالى. أما الأكبر فطبعا هذه أبلغ في الدلالة من كبير، أعظم، هذا عظيم وهذا أعظم، هذا كبير وهو أكبر، فهذا وارد في كتاب الله تعالى لكن بلفظ إيه؟ الكبير. احنا خلي بالكم يا اخواننا، احنا ما عندناش تصورات عن معاني هذه الأسماء من حيث آثارها في الواقع. احنا ممكن نتصور المعاني من حيث هي معاني هنفهمها، اول ما نقول وهو العلي الكبير عارفين المعنى اللغوي في اللغة العرب مفهوم بالنسبة لنا، لكن مردود هذا المعنى وآثاره في أرض الواقع هو ده اللي احنا محتاجينه بشكل أكبر. إذن الكبير في لغة العرب معناه العظيم، وليس الكبير بمعنى العظيم يعني مرادف له، هذا سنبينه في النهاية، لكن المهم ان دي من المعاني التي تعطي معنى العظمة. الكبير الذي له الكبرياء، الكبر ضد الصغر، والكبر بمعنى الكبرياء. فانا عندي كبير، انت ممكن تتخيل ايه اذا كنا نتكلم عن مخلوقات بانها كبيرة، نقول هذا جبل كبير، واحنا عندنا تصور عن معنى الكبر، الكبر النسبي، الكبر الموجود في المخلوقات، لكن احنا بنتكلم عن الكبير الذي لا اكبر منه في كل شيء، لا اكبر منه. وسيأتي اشارة الى شيء من هذه المعاني، معنى الكبير ده، لكن المقصود هنا ان الكبير العظيم. ولهذا قال الله تعالى كما في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار أو قذفته في النار، رواه الإمام أحمد وأبو داود. من معاني الكبرياء والعظمة يمكن أن نقسم هذه المعاني إلى نوعين. النوع الأول يرجع إلى صفات الله سبحانه وتعالى، وأن له جميع معاني العظمة والإجلال أو الجلال، كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. أي وصف من أوصاف الله تعالى يكون داخلا في باب العظمة والكبرياء فإنه يتضمنه اسم الإيه؟ الكبير. ومن عظمته سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض بل والأراضين السبع في يد الله تعالى، كما قال ابن عباس كخردلة في يد أحدنا. انتوا متخيلين المعاني دي؟ انت تتكلم، انا بصراحة اتعجب كثيرا حينما اقف عند بعض اهل المقالات الاخرى بخلاف مقالات اهل السنة، وهم يتكلمون عن أن الله تعالى في كل مكان. الناس دي مش متخيلة حاجة. في كل مكان يعني ايه؟ يعني ايه في كل مكان؟ هو انت مدرك عظمه تبارك وتعالى في كل مكان؟ انت عارف انت بتتكلم عن ايه؟ انت بتتكلم عن من هو السماوات السبع. طب استنى، عند السماوات السبع احنا قلنا 100 مرة في السماوات السبع دي، السماوات السبع تقصد بيها ايه؟ الزرقة دي زرقة ايه؟ اللي انت بتفضل ماشي بالطيارة تفضل هي زرقة برضو ما بتتغيرش، ماشي على طول زي ما هي، هي دي اللي تقصدها؟ ده انت مسكين، ده قشرة داخلية قريبة جدا، يعني تعتبر هي ايه؟ بداية السماء الاولى من ناحيتنا اللي انت بتتكلم عنه ده، السماء الاولى، السماء الاولى اللي انت مش واخد بالك احنا بنتكلم عن ايه. طب انت تقصد اللي طلع المكوك الفضائي واخترق وبقت الدنيا كلها بقت ظلمة وفي نجوم ومش عارف ايه؟ اقولك انت مش واخد بالك، يعني يفضل ماشي 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 وبقى انت تقصد كده؟ اقصد كده يعني لحد فين؟ لحد القمر؟ ده انت مسكين، قمر ايه؟ طب تقصد نخش شوية الزهرة مثلا، نخش بقى جوه ناحية او نرجع الناحية التانية، نرعم العكس، نبعد عن الشمس، نروح في الاتجاه البعيد ده، نكبر اكتر؟ كل ده انت واهم. ده دول كلهم بيقول لك دول اسمهم ايه؟ الشمس دي نجم، ليس هو النجم الواحد في مجرتنا، لا، ده في ملايين النجوم اللي زي الشمس وحواليها شوية تراب زي الأرض والحاجات البسيطة اللي انت مش شايفها دي، شوية حاجات تراب كده، زي عارف لما تبص في الضوء وتشوف شوية حاجات خفيفة كده طايرة في الجو، ده الشمس وحواليه الحاجات اللي انت عاملها دي كلها، في منها ملايين في مجرتنا. تقول بس وامسك مسكت فهمت انا؟ قوله لا، انت لسه ما فهمتش حاجة، ده انت ما روحتش لسه، ده انت لسه واقف مكانك. ده ملايين المجرات الكبيرة دي او ملايين الشموس دي في مجرتنا، ده في ملايين المجرات زي المجرة اللي جواها ملايين. يقول لك ده سرعة الضوء مش عارف كام، 340,000 ولا مش فاكر، ولا دي سرعة الصوت، الواحد نسي الفيزياء والحاجات دي خلاص، حاجات ارقام خيالية، ارقام رهيبة. يقول لك مش عارف كام سنة، مليون سنة ضوئية. عارفين يعني ايه سنة ضوئية؟ يعني اللي يسير فيها الضوء في سنة. ده بيقول لك سرعة الضوء مش عارف 300,000 كيلو متر في الثانية على ما اذكر، اذا لم تكن هذه المعلومة صحيحة. الضوء بيسير بسرعة كام؟ 300,000 كيلو متر في الثانية. يعني ايه؟ شايفين الارقام دي؟ يقول لك انت عندك سنة ضوئية. يعني ايه سنة ضوئية؟ سنة ضوئية يعني الضوء اللي بيمشي بسرعة، اللي كل ثانية يمشي له 300,000 كيلو، في على الارض 300,000 كيلو؟ ده لما تلف الارض كلها كده في بعضها، احنا بنيجي من السعودية لحد مصر دول 2000 كيلو، كل الدنيا دي 2000 كيلو. يعني لو انت لفيت حوالين الكرة الارضية الله اعلم طلع لها مثلا 20-25,000 كيلو، مفيش حاجة يعني. انما 300,000 كيلو ده في الثانية، طب لو قعد سنة يروح فين؟ يقول لك دي السنة الضوئية. طب لما يقعد مليون سنة ضوئية هيروح لحد فين؟ يقول لك وصلنا. اللي وصلنا فين؟ ده انت في السماء الاولى، انت في السماء الاولى، انت في السماء الاولى، كل دي في قشرة السماء الاولى. قال لك وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. 500 عام من بتوعنا؟ الله اعلم. ما 500 عام ايه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويمكن يكون في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الله أعلم، اللي شرعفين العام ده بأي مقدار، كل ده احنا اليوم ده بأي مقدار لا نعرف. مسيرة 500 عام بمسيرة مين؟ ماشي خليها 500 عام زي بتوعنا على سبيل الجدل والفرض، مسيرة ايه؟ الحصان؟ مسيرة العربية بتاعتي؟ مسيرة الطيارة؟ مسيرة الصاروخ؟ انا معرفش. مسيرة الملائكة؟ مسيرة مين؟ أنا لا أدري، أنا لا أدري. يا مسيرة من؟ أنت قادر تتخيل شيئا؟ هو احنا بنتكلم عن ربنا؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الأرض والسماء، الأرض والسماوات، والسماوات كلها مسيرة، كل سماء سمكها مسيرة 500 عام. كل السماوات دي والأراضين كلها في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدكم. تيجي انت دلوقتي عمال تناقش ان ربنا بذاته فين؟ في المكان ده؟ المكان ده هو المكان ده حاجة؟ المكان ده انت مش متصور، انت لا تتصور ان كل هذه المخلوقات، كل هذه السماوات والأرض في الكرسي كحلقة بأرض فلاه. اما تيجي توزنها على الكرسي، الكرسي مش الكرسي اللي انا قاعد عليه ده، ما اسموش كرسي. عارفين الكرسي هو ايه في لغة العرب؟ موضع القدم، موضع القدمين من العرش، ده مش الكرسي. وأما العرش فلا يعلم حجمه ولا يعلم عظمه إلا الله. انت بتتكلم السماوات والأرض دي كلها كأنها حلقة مرمية في الصحراء. انت متخيل بقى السماوات والأرض وفوق منها العرش الذي لا يعلم عظمه إلا الله، والله فوق العرش. هو السماوات والأرض، الأرض دي تسع الكرسي. انت بتكلمني بتناقشني ان ربنا بذاته وبجلاله، انه انا مش قادر اتصور كيف يناقشون المسألة. مفيش تصور، مفيش تصور. المقصود ان هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة كلها بالنسبة لربنا ولا حاجة. لو انت عارف حبة الخردل، عارف السمسمة، هي دي زي حبة الخردل كده قريبة منها. لو انت حاطط سمسمة في ايدك، دي السمسمة دي بالنسبة لك ايه؟ لا شيء. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. اذا شفت الكبير، معاني الكبير اللي تلاقي واحد طالع لك من تحت الارض كده وبيتكلم وبيقل ادبه على ربنا. مين ده؟ مين ده؟ هو ده. انا لو طلعت فوق العمارة بتاعتنا مش هشوفه، فما بالك لو كنت راكب طيارة هشوفه؟ هو مين ده؟ أين هذا بالنسبة للأرض أصلا؟ هو فين؟ ليقوم يتكلم ورينا نفسه. هو مين ده أصلا؟ محدش عارفه. هو ده إيه؟ إيه اللي بيتكلم ده؟ بيتكلم عن مين؟ عن الكبير؟ ده شيء عجيب جدا. عشان تعرفوا آثار الكلمات دي، إحنا لما نعرف الكبير مش نعرفه خلاص، نعرف إن إحنا نأوي إلى ركن شديد. إن الناس دي كلها إيه؟ أنت خايف من الناس دي؟ ايه الناس الظلمة؟ يعني ايه ناس دول؟ يعني ايه ناس؟ هما فين الناس دول؟ ايه قيمة الناس دي؟ طولهم كام؟ طولهم كام؟ يعملوا ايه؟ هي دي القضية. قضية ان يمتلئ القلب ايمانا بكمال الله تعالى وبعظمته. هو ده اللي بيتكلم. ده لو طلعت فوق طلعت الطيارة فوق وببص تحت بشوف البيوت عاملة زي النمل كده، يبقى هو هشوفه ازاي؟ وتلاقيه طالع من ورا الناس كلها ويتعالى، وعشان يظهر يقل أدبه. مش يقل أدبه على حاجة يعني في مقدوره، لا، يقل أدبه على ربنا سبحانه وتعالى. ويبقى زعلانين قوي. قلنا الكلام ده المرة اللي فات، لما نيجي عايزين نحط قانون نجرم فيه التعرض بالأذية للذات الإلهية، مش بنقول للذات الملكية، ده احنا بنقول للذات الإلهية يا مسلمون. احنا مش بنقول عاوزين قانون يحمي ان محدش يتكلم على الرئيس، ده احنا بنقول محدش يقل ادبه على ربنا. تلاقي واحد طالع لك من وسط الناس يقول لك لا، ما تحطوش القانون ده. ايه ده؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ دول متخيلين اوصاف الله سبحانه وتعالى؟ دول عارفين حاجة؟ المقصود يا جماعة ان احنا هذا من معاني الكبير سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله تعالى، كلام ده خلبات، ده مش تفخيخ وتفانين بنطلعها من عندنا، هذا كله مفهوم من كتاب الله. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره. لم يقدروه حق قدره. امتى؟ لما عملوا ايه او ليه؟ وايه الملابسات اللي جعلتهم لا يقدرون الله حق قدره؟ انهم ما فهموش اللي جاي ده. قال لك: والارض جميعا قبضته يوم القيامة. شفتوا المعاني؟ والسماوات مطويات بيمينه. بما هم مش عارفين قدر ربنا. هو الكلام ده مقصود منه مش عارفين قدر ربنا لما جم في الآخرة بقى وعاينوا؟ لا، لما كانوا في الدنيا ما كانوش عارفين معنى ده وأثروا في الواقع. لما كنا نقول أن الله تعالى أمر بهذا، كان ينبغي أن يفهموا أن الذي أمر هو الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هو ده اللي أمر، مش الغلبان المسكين اللي فاكر نفسه عظيم وكبير، ليس كذلك. ولذلك قال بعدها سبحانه وتعالى عما يشركون. شراكم ده كان في الدنيا مش يوم القيامة. يوم القيامة كل حاجة هتبان على خلاص. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، كل حاجة تبقى واضحة. فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة. وهما الوصفان الذي لا أو اللذان لا يقادر قدرهما. أنت تفضل تقول كبرياء وعظمة على قد ما أنت عارف، لكن قدرهما لا يعلمه إلا الله تعالى. مش ممكن عقلك يجيب الكلام ده. أنت بتتكلم عن الرب الجليل سبحانه وتعالى، عن الكبير سبحانه وتعالى. الكبير هذا لا يقف أمامه أحد. الكبير هذا لما طمع موسى عليه السلام أن يرى ربه قال رب أرني أنظر إليك. إذا أردت أن تستدل على شيء من عظمة الله فانظر عظمة مخلوقاته. أنت عايز تفهم شيئا يسيرا من عظمته، طب خلي دلوقتي ما تتكلمش عن عظمته هو، تعال اتكلم عن المخلوقات التي خلقها وانظر إلى عظمها. جبريل عليه السلام ده من مخلوقات الله، من المخلوقات التي لا عد لها ولا إحصاء، وده مخلوق واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد أفق السماء. حب مرة يشوف جبريل على حقيقته التي خلقها الله، قال لك لقيت له 600 جناح سد الأفق، ما بقتش شايف حاجة. انت عارف زي ما يكون انت قاعد كده وفجأة يجي لك حد يحطها قدام عينك كده، ما بقاش في حاجة خلاص، ما انت شايف، هتشوف ازاي وهو بجناح واحد من 600. رفع أمة لوط وقوم لوط، مجابهم كده من تحت الأرض، غرفهم من تحت الأرض بحالهم وعلاهم إلى السماء حتى سمع الملائكة نباح الكلاب، الكلاب بتاعتهم الملائكة طلعوا لهم فوق، ده بجناح واحد، ثم قلبهم رأسا على عقب ونزلهم. ده جناح، 600 جناح بقى ده يبقى قد ايه؟ حجمه ماذا؟ عظمه ماذا؟ ده مخلوق. وانت عمال تتكلم عن ايه؟ انت بتتكلم عن جبريل، ده انت بتتكلم عن الملك الكبير اللي المؤمنين لما ما بقتش الاوصاف دي في قلوبهم تجاه الملك حاسين بانهم عندهم خور وعندهم ضعف وما عندهمش اي حاجة وغلابة، وتحت أي أرض أو فوق أي أرض يضربون، وتحت أي سماء يركلون. ما هو ده وضع ليه؟ كما قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما كنتوش مؤمنين هتفضلوا حاسين بالهزيمة النفسية وعاوزين تدفنوا دماغكم في الأرض زي ما أنتوا كده، لكن إن كنتم مؤمنين ده اللي بيبقى متقوي بأي واحد من علية القوم، يقول لك انت بتعرفش انت بتكلم مين، وتلاقي اللي بيكلم مين ده ابن خالة ابو خالة والدته من بعيد بيمسح البتاع العجلة بتاعت العربية بتاع الباشا، بس وده كل الموضوع. اهو انت مش عارف انت بتكلم مين، ليه بقى؟ لان في وسيلة اتصال هيتصل بيه يقول له خلاص موضوع منتهي، معتبر انه وراء ايه؟ كبير. وفي الامثال بيقولوا اللي ملوش كبير ايه؟ يشتري له كبير. ونحن في غفلة عن الكبير. احنا خلوا بالكم، انا مش عاوز ان الكلام ده يتقال انه كل الكلام ده ما هو كلام، لا يا جماعة ده مش كلام، ده ارض الواقع. ليه بقى؟ هتقول طيب ما هو ربنا وكأن الانسان من داخله يعني تجيشه في نفسه بعض الافكار، يقولك طيب ما هو يعني طب احنا فين وربنا فين؟ يقول لك ما انت مش واخد بالك ان الله تعالى هو الاخذ بالنواصي. يعني ايه الاخذ بالنواصي؟ احنا قلنا المعنى ده عدة مرات، وقلنا ان العقيدة يدخل بعضها في بعض. هنتكلم النهاردة عن الاسم، تلاقينا دخلنا في اللي كنا بنقوله المرة اللي فاتت، لاننا نتكلم عن الله تعالى وحده، وهو ذاته واحدة سبحانه وتعالى، وان كانت اوصافه متعددة تبارك وتعالى. هتلاقيك بتلف وتدور في نفس الموضوع، لان في النهاية المراد هو هذا المراد. الله سبحانه وتعالى هو الاخذ بالنواصي. انت بتجيب من الاخر، لو انت حاسس ان لك علاقه بالكبير خلاص الموضوع منتهي، ده هو الاخذ بالنواصي. قول له اصل معلش اصل انا بدور على حد يكون واسطه مش عارف لمين عشان يعمل ايه. انت عاوز الواسطه في النهايه عشان ايه؟ عشان فلان يكتب لك كذا او فلان يعمل لك كذا. طب ما هو الاخذ بالنواصي، وهو الذي يبتدرك بالنعمه قبل ان تطلبها. ما انت في حاجات كتير لو رجعت نفسك هتلاقيك ما لحقتش تطلبها، هو اعطاك اياها قبل ان تطلبها. يبقى انت بتتكلم عن ايه؟ هات من الاخر، اخذ بالناصر. انتم ما سمعتوش قبل كده عن الرجل الذي كان بريئا واتهم في الاعدام في التهم في القتل وحكم عليه بالاعدام، وجي في الحكم القاضي جاي ينطق الحكمة المحكمة حضرين على فلان الفلاني بالبراءة. هو لم يكن يريد ان يقول براءة، كان عايز يقول ايه؟ اعدام. طلعت براءة ازاي؟ هي دي. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلب الرجل سحق. قال ازاي؟ اغمى عليه وحصلت قصة كبيرة وتأجلت المحاكمة وبقت موضوع. هذه قصة حقيقية واقعة هنا في بلادنا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الرجل الذي كان قتل في الحقيقة يعترف ويطلع التاني براءة. الموضوع يا جماعة ما تفتكرش تقول طب يعني مين اللي هيقول لي ده ومين اللي هيوصل لده؟ يا اخي الذي يحول بين المرء وقلبه. انت ساعات تبقى في دماغك داخل على المدير بتاعك تقول ده هيبقى يوم ما يعلموش الا ربنا، والراجل ده ما بيخليش حد قدامه وبيعمل وبيسوي، وفجأة تلاقي المدير منكسر قدامك يقول لك تعالى يا فلان انا تعبان وعايز افضفض لك. ايه ده انت داخل على انه هيشتم وهيعمل يعمل قصة كبيرة، فإذا به هو كالطفل وعاوزك أنت تطبطب عليه. مين اللي بيعمل لك الكلام ده؟ أنت مدرك هذا الكلام؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هو الأخذ بالنواصي. أخذ بالنواصي يعني إيه؟ يعني يجيبه من دماغه عشان يعمل مراده. والموضوع ده إحنا أرض الواقع، ده ربنا بيعلمنا الأيام دي تعليم لو ما فهمناهوش يبقى إحنا حاجة صعبة بصراحة. كان يمكن أن يلم الدور في لحظة يتلم، لكن الاخذ بالنواصي مش خلاص لا يريد ان يلم، خلاص انتهى الموضوع. الناس كلها منتظره كلمه تهدي الجو وكانت الموضوع هينتهي. لا، هو لا يريد ان ينتهي، يفضل يزيد في العناد. مين اللي خلاه يعاند؟ الملك المتصرف. انتوا فاكرين انه عاند بمزاجه؟ لا، لان الملك اخذ بالنواصي، حائل بين المرء وقلبه. حتى اللي هو عاوز يعمله قلبه اللي جوه ده مش ملكه، يحوله في لحظة يخليه يفعل مراده حتى يظهر مراد الله وأن يحصل لما يريد الله. عايزين نعيش مع هذه الأمور الكبير سبحانه وتعالى. إذن النوع الأول اللي ممكن نقسمه أنه ما يرجع إلى صفاته سبحانه وتعالى، أنه هو سبحانه وتعالى وصفه أنه كبير. النوع الثاني أو الأمر الآخر انه لا يستحق احد هذا التعظيم ولا التكبير والاجلال ولا التمجيد الا هو. قبل ما نخش في دي من معاني الكبير، بس عشان ايه ناخد بالنا من معاني الكبير، احنا ربنا لما انزل القران انزله بلغه العرب فلا بد ان نفهمه في ضوء فهمنا للغه العرب. الكبير لما تيجي تدور عليه في لغه العرب تلاقي له معاني، والمعاني دي لها مدلولات. من مدلولات الكبير انه الذي يسمع له ولا يخالف امره. الكبير يقول لك ده كبير العيلة. ألسنا نطلق هذا التعبير كبير العيلة؟ يعني ايه؟ يعني اذا اختلفنا في شيء فهو يحكم، هو ده الكبير. كبير العيلة ما حدش يقول بعد كلمته، مش هو ده الكبير؟ أليس هذا هو تعبيرنا؟ هذا تعبير لغوي صحيح، استخدام صحيح. الآية اللي ورد فيها وهو العلي الكبير من ضمن الآيات، ماذا قال ربكم لما الملائكة تسمع صوت الصلصلة؟ والحديث في صحيح البخاري، الملائكة لما تسمع صوت الصلصلة وقاعدين كلهم يسمعوا ولا يستطيع واحد منهم إلا أن يخشع. إذا تكلم الله تعالى كله يخشع وكله يسمع. فلما يخلصوا ولما يسمعوا يقولون ماذا قال ربكم؟ فيقول قائلهم قالوا الحق وهو العلي الايه الكبير. ده في إشارة إلى معنى إنه الكبير إذا تكلم يسكت كل أحد. هو ده من معاني الكبير. من معاني الكبير أنه يحكم بما يريد، ده الكبير. الناس بتروح للكبير عشان يحكم. إذا لما الكبير يحكم يسكت كل أحد. هل معنى الكبير ده بقى واقع عندنا في قلوبنا وفي أرض الواقع؟ هل هو الكبير فعلا؟ ده معنى مهم جدا لازم نفهمه فيما يتعلق باسم الله الكبير. انه اذا قال كلمة كله يعمل كده، يوطي ويسمع وينفذ ولا يخالف، لانه يعتقد انه الكبير، ليس احد اكبر منه، وهو الذي له الكبرياء وحده. ليس من حق احد ان يكون له الكبرياء الا هو. اذا لا يستحق التعظيم احد الا هو. المعاني دي يا جماعة تلاقي أسرار عجيبة جدا فيما يشرعه الله تعالى لنا في صلاتنا. لماذا نبدأ الصلاة بقولنا الله أكبر؟ هو نفس المعنى، إنك عاوز تبدأ، مش هينفع تدخل في هذه العبادة إلا بعد أن تكبر الله. تكبر الله بقى بكل المعاني اللي قلناها دي، تقف وأنت مستحضر عظمته. تقف عامل إزاي؟ ينفع الواحد يقول الله أكبر ومستحضر أنه الأكبر فعلا، عمال يبص كده وكده وكده، ينفع؟ ده كبير كبير، يعني تعمل كده قدام الكبير ولا لا؟ أكبر من كل شيء، يعني إيه أكبر؟ لماذا لم يشرع الله أعظم، الله أرحم، الله أكرم؟ كل هذا حق، لكن انظر إلى اختيار الكلام ده اللي بعضكم حضروا مبارح، بنقول وربك يخلق ما يشاء ويختار حتى في شريعته، حتى في شريعته ليس في الإمكان أعظم مما كان. ودي عبارة قد تكون عند بعض الناس مهمة، لكن اللي احنا نقصد المعنى الصحيح فيها إن كل ما شرعه الله حتى في شرعه لا يمكن أبدا 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 أن يتخيل أن يكون هناك شيء أعظم من هذا. ولذلك نحن نقول العبادات توقيفية. ليه؟ مش مجاملات، توقيفية لأنها اختيار الله، والله لا يختار لأوليائه في أن يعبدوه إلا أكمل الوجوه. هو قال لك لما تصلي يقول الله أكبر، يكون واحد يقول لك أنا حر عايز أقول الله أكرم، فاش حاجة يعني، ما هو برضه هو ربنا. نقول له ده اختيار الله اللي هو أعظم اختيار، الذي يعلم كل شيء، هو الكبير سبحانه وتعالى، بيقول لك قول الله أكبر. هو ده من الاختيار، ده مبحث الاختيار، ده ممكن يصيبك بالجنون لما تقعد تتأمل قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. تمسك في الخلق والمخلوقات وتتأمل الاختيار، ممكن واحد يتجنن والله. صحيح إن لم يسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يحفظ عقله، إما تقعد تتأمل في الشريعة ممكن يصيبك شيء غريب جدا. الشرع ده كل حاجة مختارة، يقول لك صلي خمسة، طب ليه خمسة؟ ما يبقى أربعة. هو اختار الخمسة مش لاختيار، لا لمجرد الابتلاء وخلاص كده، ده الخمسة دي بمقادير، الخمسة دي ناشئة عن علمه وحكمته وقدرته وخبرته وعزته وكماله وقوته وجبروته وملكوته. قلت بقى جميع الأسماء والصفات استحضرها لما تعرف بس ان واحد يقول لك خمس صلوات بس، العدد ده لوحده. ويخلق ما يشاء ويختار ويحكم ما يريد ويشرع ما يشاء سبحانه وتعالى. طب تعالى بقى امسك واحدة واحدة، يقول لك الصبح اثنين، اثنين ليه؟ ده الاختيار ده بقى، بس لو انك كمان مفتوح لك، لو انت مفتوح لك عشان تفهم شيئا من الاختيار، تلاقي ان الاختيار ده مبني على صفات الكمال والجلال والعزة والإكرام وكل أوصاف الله تعالى. لأنه كما قلنا لا يصدر شرعه ولا فعله ولا أمره إلا عن علم وحكمة. هو ده معنى خلق بالحق، وتكلمنا عليها قبل كده، هو معنى خلق السماوات والأرض بالحق كده من ضمن معانيها، إنه لا يصدر إلا عن علم وحكمة. فأنت تلاقي مبحث الاختيار ده لما تقعد تعيش مع الاختيار بقى تخش ما تطلعش. المقصود هنا أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال إلا الله سبحانه وتعالى. ومن تعظيمه سبحانه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وشرعه وحكمه. طالما كبير يخضع، لما تتقلك يقول لك يا رجل ده عند البلطجية الكبير له كلمته، عند تجار المخدرات الكبير بتاعهم ممكن واقع كده اضربوه بالرصاص، يروحوا ضربينه بالرصاص خلاص خلصت العملية، وحدش يزعل ولا حد زعلان من حاجة ولا اي حاجة. ليه؟ كبير. انت عاوز ايه بقى؟ هم رضيوا انه هو كبير، فما بالك ودلص عليك، دلص عليك البشر، فما بالك الكبير المتعال الذي هو مستحق وحده للكبرياء والعظمة. نيجي احنا ايه يقول كده؟ طيب مش ربنا امر؟ مش مشكلة، تفرج مع اوامر الكبير الحق المتعال، تفرج ويقول لك ده كبير. زي بعض الناس. احنا للأسف يا جماعة عندنا مشكلة كبيرة، نهتم ساعات كثيرة بالظواهر وما نهتمش قوي ببواطن الأمور. يعني مثلا طبعا انتوا تعلمون الأحداث القائمة الآن في مسألة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا كل من قام وتكلم في هذا الباب. لكن في نقطة هم غايبة قوي عن الموضوع، ايه هي؟ كنا في الزمان الماضي تكون الإساءة بإزاي؟ ان احنا نحافظ للناس على المنظر الخارجي، الإزاز نلمعه وبعد كده نبوظ الدنيا جوه. يعني يقولك محدش يسيء، محدش يشتم، لا، الدين كويس والإسلام محترم والرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رأسنا من فوق، كل ده في الظواهر. وفي البواطن تقول له أمر الرسول لك طنش، اعمل كذا يعمل خلافه، يعمل خلاف أمر الرسول، ولا حدش في دماغه حاجة ولا حاجة، عادي جدا. إذن المهم ان احنا نلمع وخلاص من بره. لكن ما هي ومفاد هذا التعظيم؟ ده تعظيم صوري، تعظيم اي كلام، وكناش دارين عن حاجة. عادي جدا جدا ان تعطل شريعته وان يعطل سنته، كل ده مش مشكلة. المهم ايه؟ زي بالضبط المصحف، امسكه ابوسه واحطه اخلفه. المصحف مكتوب لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، وابوسه انا واعمل الربا وفاكر ان البوسة دي هتعمل لي حاجة. احنا ظللنا زمانا طويلا نهتم بهذا الظاهر. المهم لكن دلوقتي الموضوع بقى غير كده، بقى الموضوع دلوقتي فاتح، حتى الازاز البراني اللي كنا بننظفه ده كسرناه، كله دلوقتي بقى يتكسر. لكن خلوا بالكم كما قلنا هذا ايضا، كل ده تحت سيطرة الملك سبحانه وتعالى، كل هذا مراد. وكما قلنا بالامس هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا اي حاجة، لكن هو هينفع من ينصر الله تعالى ورسله بالغيب، هينفع الفئة المؤمنة اللي دمها غلي، بس هم دمهم غلي وربنا رفع أقدارهم وكان الله غنيا عن كل هذا، والرسول لن يصيبه ضرر بهذا، بل إنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. معروف جدا 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 لماذا هذا الشيء في هذا التوقيت، معروف قوي. وجدوا أن الدنيا بدأت تستقر وأن البلاد تسير في اتجاه مطمئن وهم لا يريدون ذلك ببساطة شديد. الفيلم ده على فكرة معمول من شهرين ثلاثة مش النهاردة، اشمعنى ينزل دلوقتي على النت والدنيا والأرجاء والدنيا تنهد؟ بعد ما الأمور بدأت تستقيم وبدأت تمشي في الاتجاه المطمئن يقولك احنا هنسيب الناس دي كده فرحانة وقاعدين ومبسوطين، لا، ده احنا عايزين نعمل قلق في البلد. ولذلك تجدون ان كثيرا من الذين احدثوا بناء على هذا الحدث احدثوا امورا كثيرة وتجاوزوا الحد فيها تلقوهم مش من المهتمين بالشأن الديني اصلا، بل ان بعضهم شهود عيان قالوا ان بعض الذين هم متواجدون هناك عند السفارة والكلام ده بيسبوا الدين وهم واقفين. فانت متصور ان هم واقفين ينصروا النبي بيسبوا الدين؟ لا، هناك امور اخرى، هناك امر اخر يراد، هناك امر اخر يراد. لكن في النهاية كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، وكلما حفروا حفرة ليقع اهل الايمان فيها كانت هذه الحفرة بمثابة المنة والفضل من الله تعالى. وانظروا في جميع الاحداث ستجدون انه يرتبط ارتباطا وثيقا، كلما استهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما زاد عدد المسلمين الجدد. تلاقي الناس ما كانتش واخده بالها، ايه اللي يا جماعه اللي بيحصل لك؟ اصلهم بيستهزئوا بالرسول، ايه ده موضوع الرسول ده؟ يروحوا قاريين، ربنا يفتح قلوبهم للايمان. وشوف كم واحد بيسلم الان في امريكا نفسها. ولذلك تجد ان الزيغ واللي عملوا الكلام ده افراد معدودين عايشين في امريكا، وتلاقي الجماعه اللي هنا دول عمالين يعملوا مشكله وعاوزين يقتلوا السفير. ايه يا جماعه؟ طب ايه علاقه السفير بالموضوع؟ ما علاقته الموضوع ايه علاقه البلد كلها اصلا بالموضوع ده؟ احنا عندنا ناس اكبر جرما من هؤلاء. هم سمعونا قطعوا علينا ولا ايه؟ ولا ده بس؟ طيب الحمد لله. حدش منهم هنا؟ طيب الحمد لله، اعتبروني ما قلتش حاجه. المقصود ان احنا عندنا ناس ينبغي، يعني هي دي اللي مزعلانا؟ طب ما احنا مررنا قبل كده في صحفنا تلاقي كاريكاتير بيستهزئ بالرسول وجاي في الجرايد بتاعتنا، ويقول لك مدير التحرير ورئيس التحرير، وتلاقي اسمه احمد محمد اي حاجه، اسماء مسلمين، وعادي ومررناها قبل كده ومفيش اي مشاكل. لما يجي ناس ليسوا بمسلمين وحقد على الدين وعلى الاسلام وعلى البلاد وعلى بلادنا ايضا، هم حقد يريدون ان يروجوا هنا اشكاليات، ويجوا يعملوا حاجه زي دي، ده مش مستنكر، ده انت اللي عندك بتطلعهم براءه، ما عندكش مشكله، اللي هنا بتعدلهم. عين على دول مشكله؟ نحن لا نقول ان احنا نقف سلبيين، لا، نعلن امام العالم كله ان النبي عليه السلام خط احمر محدش يتجاوزه، وان تعظيمه واجب، كل ده ما فيش عليه اشكاليه. لكن فماذا بعد؟ يعني احنا هم هناك شتمونا وشتموا ديننا واساؤونا، احنا ندمر ممتلكاتنا؟ ايه عقل مين ده؟ عقل مين ده؟ ندمر انفسنا ونقتل المستأمنين عندنا عشان يبقى المسلمين خونة؟ اي ايو يعني اي فكر هذا؟ المقصود يا اخواننا من هذا الكلام، انا مش عارف ايه اللي دخلنا في القصة دي، بس حد يفكرني ايه اللي دخلنا في القصة دي يا شيخ محمود؟ ايه الكبير اللي ما احنا عارفين الكبير سبحانه وتعالى؟ لا اقصد قضية ايه، ان هو من علامات ايمانك بهذا ان يخضع لأوامره ولحكم. ليه؟ لانه كبير سبحانه وتعالى. اذا خلاصة هذا، ولذلك تجد ان الشريعة المحكمة العجيبة دي، والله العظيم يا جماعة ان الانسان لما يقعد يتأمل الشريعة وحسنها ليكاد عقله ان يطيش. الشرع الجميل ده، ده في ناس بيؤمنوا لما يشوفوك انت بتعمل عبادة وانت مش داري عنها ولا داري عن حاجة. ده بعض الناس لا يحسن لغة العرب، وهذا والقصة دي أوردها أحد الكتاب المعروفين قديما. قال كنت آتيا من الولايات المتحدة الأمريكية في الباخرة، وجاء علينا الجمعة، طبعا بقى ماشيين شهرين ولا شهر الله أعلم بيمشوا قد إيه، فجت جمعة في الوقت، فبعض المسلمين قالوا نصلي الجمعة، فقام واحد يخطب فذكر من بين خطبته كما هو معتاد آيات من القرآن، فقامت امرأة عجوز أمريكية وقالت له تعالى أنت وأنت بتتكلم في كلام كده له طعم مختلف عن بقية الكلام، ايه ده؟ ما بتعرفش عربي، هو بيتكلم كلام عادي وبعدين يذكر ايات من القرآن. قالت تعالى عشان تعرف، اسألك انا بقى سؤال، هل هذه المرأة جلست يوما في جوف الليل وقالت يا رب اهدني للإسلام؟ هداها ليه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار وإذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. هو ابتدرها بالنعمة قبل أن تستحقها. كل ده عشان إيه يا جماعة؟ لأنها كانت من القبضة الأولى، هذه في الجنة ولا أبالي، والقبضة الثانية هذه في النار ولا أبالي. هو ده الاختيار، هو ده الاختيار يا جماعة. ده موضوع الاختيار، ده موضوع رهيب الاختيار. مش بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من المصطفى المختار، ولا حد داري يعني المختار، أهو هو ده المختار. اختاره لماذا؟ هو الاختيار بقى، هو الذي خلق وهو الذي اختار. الاختيار ده اللي اختاره لك ربنا سبحانه وتعالى وجعلك منه، ده ما سيقول إليه الأمر حتى لو كنت في بداية حياتك حاجة تانية. في النهاية لابد أن يغلب اختيار الله لك، واختيارك ده أو اختيار الله لك هذا إذا كان بخير أنت ما تملكش منه حاجة، ولا كنت سألت، ولا أنت في عالم الذر قعدت تدعي تقول له يا رب اجعلني من القبضة اليمين، ولا حاجة أنت ما قلتش، ومع ذلك فهو يختار. تقول طب وايه يعني، طب واللي خدهم للقبضة الشمال دي؟ نقول لك ده مخلوقاته، دي صناعته. مش احنا قلنا قبل كده النجار بيجيب خشبة يقولها حط دي في البرواز هنا، ويجيب خشبة تانية ويكسرها يقول لا دي نولعها نار هنا. هو حر، هو حر، ده الخشبة دي هو الذي صنعها، ويريته صنعها صناعة تامة وانه خلقها من عدم. لا، ده يدوب ان هو جاب الشجرة ونشرها وقعد يطلع منها شوية. طب ينفع واحد معدي كده يقول له لا استنى اللي انت بتحكي، ما تخلي دي اللي في الباب وهدي احرقها، انت مالك؟ دي شغلتي، هذه صنعتي. هو ده الاختيار. والعجب العجاب بقى انه اختارك وجعل لك اختيارا ولن تفعل الا ما كتبه لك، وانت مختار وانت مطمئن وانت مش مجبر ولا حاجة، وبتعمل بمزاجك، تعمل اللي انت عاوزه بمزاجك. الكلام ده كلام خطير قوي، بس لما نيجي نتكلم عنه بالتفصيل يجي في مبحث القدر. كل شويه اقول لكم على الحته دي، والله اعلم هنوصل له ولا مش هنوصل له، لان كل شيء بقدر، ممكن يكون قدر ربنا على خلاف ما نظن. المهم ان ده يجي في الاخر هناك عند قول الناظم رحمه الله، فكل شيء بقضاء وقدر والكل في ام الكتاب مستطر. ده يجي هناك بعد 200-300 بيت كده ان شاء الله تعالى. المقصود يا جماعه انك لما تقعد تتامل الشريعه العظيمه دي تجد فيها العجب، ولذلك تجد الشريعة دي التكبير له فيها نصيب كبير قوي. يقول لما تيجي تصلي إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يبقى أول حاجة تبدأ التكبير، لازم تلاقي أن وراء لها مغزى، لأنك إذا كبرت شاهدت جلال الله تعالى وعظمته، يحصل لك مشاهدة لمعنى الجلال والعظمة دي، هتخليك تقدر تواصل تواصل استشعار العظمة لحد ما تخش في حتة تانية. هو ده سر الصلاة، عشان لما نسأل إدى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نعرف إحنا ليه صلاتنا لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة لها طعم تاني. الصلاة أول ما تقول الله أكبر تستشعر العظمة في المسافة نين لحد ما تبدأ تستفتح تقول إيه سبحانك اللهم وبحمدك فتشهد مشهدا آخر، تبدأ في مشهد التسبيح والحمد، سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك، وتبدأ بعد كده دي تديك نوع من أنواع الدخول في معنى أو في فهم معنى أو مشاهدة معنى آخر لحد ما تبدأ تقول تبدأ في الفاتحة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فتعيش مع الحمد رب العالمين، تعيش معاني الربوبية، الرحمن الرحيم تعيش معاني الرحمات، مالك يوم الدين تشوف الملك والملكوت وملك اليوم الدين وما يكون من الناس يوم الدين، كل ده مؤهلات عشان تطلب مصلحتك وتقول له اهدنا الصراط المستقيم، لان غير كده هنضيع. ان لما تقعد تتأمل مش بس كده، ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك، بعض الصيام يقولك ولتكبروا في العيد، معاني عاوز استحضار ليه التكبير ده له وضع كبير جدا، لن ينال الله لحومها، التاني كان في العيد الصغير عشان بعد الصيام، تيجي بقى في العيد الكبير يقولك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إذن يتبين مكانة التكبير مما يعطيه من شيء من الفهم في جلال الله تعالى وعظمته، دي معاني كبيرة جدا، ولذلك كلمة الله أكبر دي كلمة كبيرة تحتاج إلى وقفات، بس إحنا بقى لو كل اسم هنبدأ بنتكلم كده إن شاء الله مش هنلحق نعمل حاجة في المنظومة، لكن إحنا بنقوله ده على فكرة يا جماعة ليس شرحا لأسماء الله وصفاته، لا هذا إشارة لأن المصنف أوردها، ده إحنا بندي إشارة على المعاني دي بس، أما المعاني التعظيم ده معاني كبيرة جدا تحتاج إلى أن تؤثر فينا. لما نيجي بقى ندعو الله سبحانه وتعالى بالأنواع الثلاثة، دعاء الثناء إن إحنا نقول يا كبير يا متعال يا من له العظمة والكبرياء، دي نفهمها. دعاء المسألة نسأله بقى بأنه الكبير، نسأله مش هو الكبير وله الكبرياء، يا رب ما تخفضناش ارفعنا لأن لك الكبرياء، يا رب ارفع رؤوسنا في وسط الناس لأن أنت اللي لك الكبرياء، ومقتضى هذا أنه ليس لأحد أن يكبر إلا من طريقك وإلا بإرادتك، وليس لأحد أن يخسف به الأرض إلا لو أنت تخليت عنه وخذلته، ده معنى دعاء المسألة. يبقى بقى معك دعاء العبادة بقى، اعبدك ازاي بانك انت الكبير، لما اعرف ان انت كبير اعمل ايه، هو ده بقى العبادة، فتلاقيني خاضع منكسر بين يديه اصرف له انواع العبادة اعتقد انه المستحق لها دون من سواه، ما هو العبادة دي ما تنفعش للكبير وما فيش كبير الا هو، يبقى انا لن اعبد الا هو، لن اخاف الا منه، لن اتوكل الا عليه، لن اسأل الا هو، لن أقف منكسا رأسي إلا أمامه، دي كلها من المعاني. وإذا كان هو الكبير واللي له الكبرياء وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يبقى أنا ماليش مكان في الكبرياء، يبقى أنا سأعتزل الكبرياء، أنا لن أتكبر، لأن خلاص أنا عندي قناعة دلوقتي إن الكبير واحد وأن الذي له الكبرياء واحد، يبقى أنا مكاني فين، أنا أطلع إيه أنا عشان أتكبر، الكبرياء ده له من يستحقه وانا خلاص دلوقتي ايقنته بمعاني الكبير، امال انا وزني ايه، ده انت مش متشاف خالص على ارض الواقع، ده انت الكاميرا ما بتجيبكش، الكاميرا بتاعتنا ما بتجيبكش من مكان عالي، يبقى تتكبر على ايه، خليك على جنب. ولذلك المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، شوف مش انت كنت عامل نفسك ورافع دماغك او فوق، تحشر يوم القيامة كأمثال النمل، تبقى عامل زي النملة تايه فوق، تخيل بقى الزحام ده كله مليارات من البشر الذين خلقهم الله حتى تقوم الساعة، وتلاقي دول كلهم في صعيد واحد، والناس من الهلع والخوف اللي بيجري يمين واللي بيجري شمال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كل واحد يوم يفر المرء من أخيه، اللي بيفر وبيجري من أبوه ده هيشوف النملة دي وهو بيدوس عليها، يطأهم الناس بأقدامهم، ده بيجري وبيجري من ابوه ومن اخوه، يبقى لما يلاقي النملة هيدوس عليها، او من اللي متكبرين دول، هؤلاء الذين يتجبرون على الناس وينظرون الى الناس من الابراج العاجية وكأنهم خلقوا من طينة اخرى، واللي كل يوم والتاني بيظهر بلاويهم. لسه النهاردة بس بيقول لك على ثروة واحد فيهم عمالين يكتشف فيه حاجات فوق الخيال، بالتلاتين مليار ومش عارف تلاتين اربعين قصر ومش عارف كم، مش عارف كم فدان ومش عارف ايه على كم فدان، ده من المنهوب، من المنهوب البسيط. وهؤلاء سيرون، حد هشوفهم يوم القيامة، هؤلاء لم يتداركهم الله برحمته سيداسون، لانهم هيبقوا عاملين زي النمل. اذا المسائل دي يا جماعة تستدعي عبودية خاصة، تستدعي الإيمان بهذه المعاني والعبودية بناء على هذه المعاني. ولذلك صدق الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ده نوح عليه السلام بيكلمهم بطريقة عقلية جدا. وجعل القمر فيهن نورا. القمر ده انتوا اللي مركبينه؟ صنع فين؟ في ألمانيا؟ ما فيش الكلام ده. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، ده انتوا أصلكم طالعين من الأرض، من طين أبوكم آدم. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم، يعني بعد أن تموتوا يخرجكم مرة ثانية إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل ده انتم مش دارين. ما لكم لا ترجون لله وقارا. هو ربنا سبحانه وتعالى مطلوب منه فقط انه يخلقنا من عدم، وانه يطعمنا، وانه يكسونا، وان احنا ندوس على شرعه بأحذيتنا، ونقول خلاص ما هو لازم يأكلنا ويشربنا؟ هو ده منطق؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. من توقيره سبحانه وتعالى أن يوقر نبيه الذي أرسله. ده لو جماعة إياهم دول لما بيبعت لك الساعي بتاعه يبعته الرتبة كبيرة، هو بقى وزير ولا حاجة، ويبعته لوكيل وزارة الداخلية مثلا، ولو بعت له ساعي تلاقيه يقوم يقفله. ليه؟ أصله ده الوزير اللي بعته. وقال وأثر معاه، يقال أثر معاه، يقول له بقى انا ابعت لك الولد تعمل كذا، ده انا لو بعت لك ايه مفروض، لو بعت لك طفل صغير ينبغي ان تقوم له احتراما من تقدير مرسله. الكلام ده كله ينبغي ان يتحرك في ارض الواقع الى معنى واقعي حقيقي. ما لكم لا ترجون لله وقارا. اين ذهبت عقول هؤلاء الذين لا يرجون لله وقارا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتولانا واياكم في الدارين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.